بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الليلة إن شاء الله الدرس 15 في شرح الكتاب والحديد على تارك التوحيد. وكنا قد فرغنا البارحة من أسباب الشرك وموانعه، وتبين أنه لا موانع تمنع من تكفير المشرك، لأن الله لم يبين شيء في الدنيا كما بين وجوب توحيده والنهي عن الإشراك به، وأن هذا أمر لا يتوقف على السمع، ولذلك انعدمت فيه الموانع بالنسبة للبالغ العاقل المتعمد. وينبني على ذلك أنه لا موانع تمنع من تكفير المشرك، ينبني عليه الباب اللي نأخذ الآن، وهو الأسماء والأحكام الثلاثة للمشرك. لما لم تقبل الموانع المزعومة للتكفير بترك لا إله إلا الله، فإن المعين المكلف المتعمد، يعني باقي وصف المتعمد، إذا فعل الشرك الأكبر ولو كان يلفظ لا إله إلا الله، فإنه يستحق مباشرة ثلاثة أشياء. المكلف المعين، الآن نحن نتكلم عن معين متعمد، إذا فعل الشرك الأكبر ولو كان يتلفظ بكلمة التقوى لا إله إلا الله، يعني رأيت واحد يشرك بالله، رأيت واحد في الشاشة يقول يا حسين يا علي، يستغيث بغير الله أو على الطبيعة، أو ترك الصلاة متعمدا، أو ذبح لغير الله، أو طاف بغير بيت الله، أو نحو ذلك من الشرك الأكبر الواضح، فإنه بمجرد هذا الفعل لما لم يكن فيه موانع، ما يقبل لا جهل ولا إكراه ولا غيره، يستحق مباشرة ثلاثة أشياء، واحد منها الثالث مؤجل واثنين مباشرة. الأول قال يستحق الاسم الظاهر وهو مشرك، وهو كلمة مشرك، وهذا ينبغي أن لا ينازع فيه عاقل، لأن هذا وصف لحاله، سواء حتى لو فرضنا أن فيه أعذار، فإن كلمة مشرك هذا وصف لحاله، كما مثلت لكم، أرأيتم لو أن رجلا يحلق لحيته، لو فرض أنه مكره ولا معذور ولا جاهل ولا، لو فرضنا، هل نستطيع أن نسميه ملتحي؟ هل في عاقل يقول هذا ملتحي؟ سيقول هذا حليق، بغض النظر هو معذور ولا غير معذور، مكره ولا جاهل، سيقول اللي أمامي حليق. ثم بعد ذلك ينظر، إن كان معذور فهو غير آثم، وإن كان غير معذور فهو آثم. هذا الاسم الباطن اللي هو الإثم أو الفسوق أو العصيان، لكن الاسم الظاهر لا ينبغي أن يختلف فيه عاقل. واحد يكذب تقول والله هذا كاذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في وجوههم، قال كذب أبو السلام، كذب فلان، حتى لو كان معذور يقال كذب، ونحو ذلك. كل الأمور اللي هذا نسميه الاسم الظاهر، واحد ابتدع بدعة تقول هذا مبتدع، حتى لو كان جاهل نقول مسألة أنه مبتدع لا يعني أنه كافر ولا فاسق مباشرة، هذا الاسم الباطن. لكن اسم اللي أمامنا ابتدع، رأيت رجل يتعبد الله عز وجل بما لم يشرعه الله ولم يأذن فيه، سأقول هذا مبتدع تماما. فالاسم الظاهر ما يتوقف فيه عاقل، كما أنك لا تتوقف في وصف الحليق بأنه حليق ولو كان معذورا. ثم بعد ذلك يستحق مباشرة الاسم الباطن وهو كافر. الاسم الباطن هو الدرجات الثلاثة التي ذكرها الله في سورة الحجرات، قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ثلاث درجات. فبالنسبة للاسم الظاهر هنا المشرك شرك أكبر، ترى الشرك الأصغر ذنب عظيم، لكنه سمي شركا لأنه يشابه الآخر في الظاهر، لكن الشرك الأكبر أن يجعل لله ند في العبادة، هذا الشرك الأكبر مباشرة يستلزم الكفر الأكبر. لماذا؟ لانعدام الموانع. لكن في أسماء ظاهرة ما تستلزم الأسماء الباطنة، مثل المبتدع، قد يكون مبتدع ولا يكون كافر أو لا يكون فاسق، يمكن جاهل ويقبل جهله، أشياء مثلا ما درى عنها ولا حديث عهد بإسلام، فنقول هو مبتدع ولكن ما يستحق الاسم الباطن. أما المشرك شرك أكبر لأن الأدلة لا تتوقف على السمع، هذا مباشرة تلقائيا إذا أثبتت أنه مشرك شرك أكبر تثبت أنه كافر كفر أكبر. الاسم الباطن، الاسم الظاهر يستلزم الاسم الباطن تلقائيا بدون برزخ. وهذا هنا الدرجة هذه هي التي يعني ينسب للشيخ ابن تيمية الكلام فيها. ابن تيمية مسألة أنه ما يثبت أن هذا الشخص مشرك، لا يصرح كثيرا أن هذا الشخص مشرك، ابن تيمية من العقلاء فضلا عن كونه من العلماء. يعني كون هذا يفعل الشرك ولا يسميه مشرك بناء على ما ظهر منه، هذا ما يقوله عاقل. لكن ابن تيمية في بعض كلامه مثل اللي في البكري وغيره إن قال لا يمكن تكفيرهم، وإن كان هذا له وجه سيأتي. فإنه أحيانا يقول يمكن الاسم الظاهر نتوقف عن الاسم الباطن إذا كان يقبل موانع أو يقبل أعذار مثل عذر بالجهل ولا مثل إكراه ولا شيء. أي واحد يقبل موانع في الشرك الأكبر سيجعل برزخ، سيقول أنا أثبت أنه مشرك ولكن أتوقف عن تكفيره حتى يمكن الموانع تنفع، ونحن أثبتنا بالمحكمات أن الموانع ما تنفع في الشرك الأكبر. أما عاد اللي خرجوا عن حد العقل في زماننا ومن زعمائهم الألباني وغيره، هؤلاء حتى الشيء الظاهر اللي قدام عيونهم ما يثبتون، وهؤلاء لم يخرجوا من حد العلم بل خرجوا من حد العقلاء، خرجوا من زمرة العقلاء. يعني رجل أمامه يفعل الشرك الأكبر ويتوقف عن تسمية مشرك بل يسميه مسلم، هذا مثل اللي يقول يريد أن يقنعنا أن نسمي الحليق ملتحي. نقول له اترك الأعذار، الرجال قدامنا ما هو ملتحي. يقول لا، لابد أن تسميه ملتحي وهو حليق. أو يريد أن يقنعنا أن نسمي المحدث متوضئ. نقول رجال أحدث. يقول لا، هذا تسمونه متوضئ. وهذا لذلك خرج عن حد العقل كله، ما ينسب لأهل العقل فضلا عن أهل العلم، وهذا ما عرف إلا في الزمان هذا. بل حتى بعض المعاصرين ممن عندهم خلط في مسألة العذر بالجهل لا يجترئون على هذا، لا يجترئون على هذه الدرجة أن يتوقف في تسميته مشرك، ولكن السفهاء ما لهم حد. فإذا هذا هو، أولا الاسم الظاهر مباشرة، وبعدين الاسم الظاهر سيجر الاسم الباطن مباشرة، يعني ما في برزخ ما في موانع، بخلاف بعض الأشياء التي قد تثبت الاسم الظاهر ولا تثبت الاسم الباطن. مثلا مثل ما مثلت لكم، مثلا الملتحي الحليق قد يكون حديث عهد بإسلام ولا ما درى ولا مكره إكراه من الدولة أن يحلق، فهذا تقول حليق ولكنك ما تقول فاسق أو تقول عاصي، تتوقف عن الاسم الباطن. ومثال ذلك مبتدع، تقول مبتدع بس ما تقول زنديق، لأن زنديق معناه أنك تثبت أنه منافق نفاق اعتقادي، فما تجترئ أنك تقول عن المبتدع أنه زنديق إلا إذا ظهر منه النفاق الاعتقادي مثل الطعن في الدين ولا غيره. أما هنا في الشرك لا، الشرك الأصغر وهذا ستأتي إن شاء الله، الاسم الظاهر والباطن سيأتي إن شاء الله لباب الشرك الأصغر لا. طيب، ثم الخطوة الثالثة هذه المؤجلة، أنه إذا مات على شركه ظاهرا، نحن لا ننقب عن بطون الناس لا في حياتهم ولا بعد ما مات، ولا نشق بطونهم ولا نشق قلوبهم، أمامنا أن الرجل صوفي لين مات، شيعي لين مات، ما ظهر من توبة، الأصل أنه باقي على دينه ودين أهله، ما أظهر شيء، أو يعبد القبر أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله لين مات على ظاهره، فهذا مباشرة نجر إليه الحكم الثالث، وهو أن نقول هو خالد في النار، هو خالد في النار بعينه من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد جمع الله هذه الأحكام الثلاثة في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل، انتبهوا الآيات لأن القرآن شفاء، ما كان للمشركين، هذا إيش؟ الاسم الظاهر، هذا مشركين، أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بماذا؟ بالكفر. إذن كل مشرك شرك أكبر هو يشهد على نفسه بالكفر، ويأتي السفهاء ويشهدون له بالإسلام مع أن الله يقول هو يشهد على نفسه بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذا الحكم الثاني الاسم الباطن، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، هذا الاسم الحكم الثالث. وترى هذا له نظائر كثيرة في القرآن. الآية اللي بعدها: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. شوف هذا اللي يقول يمكن تاب عند الممات، مع أن الآيات تدل أن عند الممات ما يتوب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. هذا الاسم الظاهر أنه يدعو من دون الله، يعني مشرك. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ماذا؟ كافرين. هذا الاسم الباطن مباشرة، كل مشرك يشهد على نفسه. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. هذا الحكم الثالث. كذلك قول الله تعالى وجعل لله أندادا، هذا إيش؟ الاسم الظاهر اللي هو الشرك اللي يضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا، هذا الاسم الباطن. إنك من أصحاب النار. وهنا أمرنا الله أن نصرح له أنه من أصحاب النار وهو حي، لكن المراد إنك من أصحاب النار إن مت على حالتك هذه. وقول الله تعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقال مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. بدأ بالحكم الثالث، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وقد سمعنا الله جل وعلا في الآية السابقة يأمرنا بالتصريح، الله عز وجل يأمرنا بالتصريح أن تصرح له وتقول قل، الله يقول لنا قل، وهذا أمر وجوب أن نصرح لهم بهذه الأسماء والأحكام. قال قل، يعني قل لهذا المشرك تمتع بكفرك قليلا. إذا رأيت مشركا أو تارك صلاة فقل له تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إن أردت أن تنفذ أمر الله قل هذا الكلام له في وجهه، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وكل الأحكام الدنيوية والأخروية المترتبة على هذه الأسماء الثلاثة فهي لازمة لمن فعل الشرك الأكبر أو قاله، يعني تلقائيا تبدأ تطبق الأحكام على المشرك، ما تزوجه، المشركة ما تنكح، ما تأكل ذبيحته، ما تصلي عليه، ما تصلي خلفه، ما تصلي معه، ما تصلي أمامه، ما يدخل مكة، ما ترثه، ما يرثك، كل سلسلة طويلة جدا من الآثار المترتبة على الشرك الأكبر مباشرة منذ أن يفعل الشرك الأكبر تنطبق عليه. والحكم عليه بالشرك والكفر قد تبين بالآيات المحكمات فيما سبق من الأبواب، كونه مشرك ولا كونه كافر، يعني يفترض أن العقلاء ما ينازعون في هذا. لكن الحكم له بالنار، بالخلود في النار، هذه خلط فيها المتأخرون، تجده يهاب أن يحكم له بالنار وهو قد مات على الشرك. ويأتيهم الشيطان من أبواب، وخاصة من بابين، الباب الأول يخشى أن هذا من التألي، في ناس أصلاً تأسيسهم كله على كتب الناس فتجد ضعيف هش، فيقول لك أن العلماء في المنظومات وفي المختصرات يقولون ولا نحكم على أحد بجنة ولا نار. طيب هم قالوا أول شيء إن هذا كلام بشر، كلام البشر دائماً يدخله الخلل، لكن هم قالوا ولا نحكم على أحد من أهل القبلة من أهل التوحيد والصلاة بجنة ولا نار، هذا نلتزم به أن الموحد المصلي ما نتألع الله ونقول ننزل في الجنة ولا في النار. لكن المشرك شرك أكبر وتارك الصلاة هذا ليس من أهل القبلة، هذا تجزم له. فاللي يقول أن هذا تألي هذا جاهل، والسبب أنه كل تأسيسه ومشربه قال فلان وقال علان، ولو كان شرب من المشرب اللي شرب من الصحابة يقوى. الله يقول من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والباب الثاني يقولون يأتيهم وسواس من الشيطان، يقولون طيب يمكن نهتاب عند موته، ما تجزم. حتى وصل الأمر في 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 الزمان هذا العجائب اللي وقت العجائب، حتى البابا باب النصارى يهابون أن يجزموا له بعينه بالنار، باب النصارى اللي مات وهو أكبر زعيم في النصرانية يرفع الصليب ويعبده لين مات، يقول لا ما نحكم له بالنار. بماذا تحكم له؟ بجنة من حرمل تحكم له بماذا؟ ولا عاد الكفار والزنادقة يقولون نحكم له بالجنة مثل قرضاوي مثل هذا مرسي ومثل يقولون نسأل الله أن يدخل فسيح جناته ويدخلهم معه في جنات البابا، يدخلهم كلهم سوا في جنات البابا اللي يدخل الله فيها. لكن في ناس لا ما يحكموا له بالجنة، لكن يهابون البابا زعيم النصارى ما تحكم له بالنار، سبحان الله العظيم. فيأتيهم وسواس يقول يمكن نهتاب، طيب بعد أبوك لا مات لا تصلي عليه، يمكن نرتد قبل وفاته، إذا يمكن ويمكن بعد المسلمين لا تصلي على أحد. فأنت ما كلفت، أنت كلفت بالظاهر، هذا وش مات عليه؟ مات على التوحيد والصلاة، وهذا وش مات عليه؟ مات على الشرك وترك الصلاة في الظاهر. وبعدين نحن الآن أحكامنا في الظاهر، هب أننا قد أخطأنا وإن تاب ما يعاقبنا الله، لأن الله قال قل، الله يأمرنا يقول قل، وقال لا تستغفروا لهم تبين لكم أنهم أصحاب الجحيم، ما عاد في الآخرة، لكن نحن الله علمنا ذلك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالمسألة اللي تحتاج نوع يقين لأجل تخليط المتأخرين فيها هي أن تحكم له بالخلود في النار بعينه. يقول يزيد اليقين بهذه المحكمة، أولا الآية الفاذة الجامعة قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سبحان الله، في أوضح من الآية هذه؟ الله عز وجل ما قال يعني أتى بالفعل تبين، اللي هو أوضح شيء، من بعد ما تبين. تبين لهم متى؟ متى تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ يوم ماتوا على الكفر في الدنيا، يوم ماتوا على الكفر تبين لنا أنهم أصحاب الجحيم. وش قال السلف؟ قال ابن عباس كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. إذا استغفرت للحي وهو مشرك ليس معناه اللهم اغفر له وهو مقيم على شركه، لكن إذا كان حي معنى اللهم اغفر له، اللهم اهده، اللهم اهده، ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني اللهم افتح لباب المغفرة. فهذا تقول اللهم اهده ولا اللهم اغفر له، يعني اللهم افتح لباب المغفرة. ولا إذا مات على شركه انتهى، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال الضحاك من بعد ما تبين لهم، متى؟ قال يقول تعالى إذا ماتوا مشركين، خلاص تبين الآن، لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الآية الثانية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين. سبحان الله، هذه الآية بعد اللي قبلها وكأنها تطبيق للي قبلها. هناك يقول من بعد ما تبين لهم، وأتى بإبراهيم إمام الملة وقال إبراهيم كان يستغفر لأبيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما مات يستغفر يعني يطلب من الله أن يفتح له باب المغفرة وأن يهديه، فلما مات تبين له أنه عدو لله. شوف إبراهيم ما يتوقف الآن، ما قال يمكن ولا يمكن، لا، تبين الآن لإبراهيم أن هذا عدو لله. شوف ما قال حتى أنه مشرك ولا، لا، تبين لإبراهيم، لأن إبراهيم مستوى عالي في التوحيد، تبين له درجة أعمق من المشرك ومن الكافر. إبراهيم جزم من هذا والده أنه عدو لله، والسبب أنه ما وحد. ها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقول الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سبحان الله، لو كان الله يكلفنا بالتنقيب عن البطون كان كل الآيات هذه ما نستطيع نطبقها، ما نستطيع، لكن الله يكلفنا بما نطيق وهو الظاهر. هنا يقول وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، يعني في الظاهر. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. شوف حتى الوسواس اللي يأتيهم يقولون يمكن إذا حضر أحدهم الموت إني يتوب، هنا يقول الله عز وجل إن إذا حضر الموت وخاصة الغرغرة إن حتى لو تاب ما تقبل توبة، يعني وسواسكم هذا اللي جاءكم أصلا هو باطل، لأن الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لو قال إني تبت الآن ما تنفع أصلا، فلماذا تسترسل مع وساوس الشيطان؟ وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى سبحان الله، الآية هذه تكررت معنا عشرات المرات لأنها هي أحكم آية في كتاب الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن عمر كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحم، لا نشك أنه من أهل النار، وهذا يدلك على خطورة هذه الجرائم. كان الصحابة يقول لا نشك أنه من أهل النار، قاتل النفس وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحم. فلما نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أمسكنا عن الشهادة للقاتل والقاطع وغيره. قال أي أمسكوا عن الشهادة للمعين من أصحاب الكبائر بالنار، أما من مات مشركا فهذا لا يدخل في الاستثناء، لأن الاستثناء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك، أما المشرك باقي ما استثني، فكان الصحابة يجزمون له. سبحان الله، الصحابة وصلوا إلى مرحلة الجزم للمعين من أهل الكبائر، لولا أن الله قال إن تحت المشيئة، ولا كانوا قبل هذه الآية يجزمون له بأن في النار. وعن عمر بن الخطاب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صلح الحديبية أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى، متفق عليه. طيب قتل المشركين اللي في الحديبية، ما يمكن واحد منهم حسب الوسواس هذا، ما يمكن في واحد منهم تاب؟ إذن ما في وسواس أصلا. عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. وعن سلمة بن يزيد الجعفي، هذه القصة الطريفة اللي أخذناها في طبقات بن سعد، الجعفي هذا من أهل اليمن من مدحج، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلنا يا رسول الله إن أمنا كانت في الجاهلية تقري الضيف، فهل ينفع ذلك أمنا شيئا؟ قال لا. فقلنا إنها وأدت أخت لنا لم تبلغ الحنث، فقال عليه الصلاة والسلام الوائدة والمؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عز وجل عنها. المؤودة داخلة في الخلاف بين الصحابة في أطفال المشركين، وفيها حديث متعارضة ونحن نسكت عنهم، حكمهم في النار، حكمهم في الآخرة، أطفال المشركين نسكت عنهم، في هذول معهم أدلة وهذول معهم أدلة، والأفضل إن أطفال المشركين نسكت عنهم. لكن قال الوائدة أيضا في النار إلا أن تدرك الإسلام فتسلم. وهؤلاء أول شيء كانوا ما يأكلون إيش؟ القلب، قلب الذبيحة، هو القلب، ها قلب الذبيحة. وقال ما يتم إسلامكم حتى تأكلوا القلب. شوف الإسلام معناه استسلام تام حتى يكون الدين كله لله. شوف هذه المسألة عندهم اعتقاد وعادات في قبيلتهم إن قلب الذبيحة هذا ما يأكلونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يبايعون على الإسلام قال لا، وأمر بقلب أن يطبخ وأتى به قلب ذبيحة وقال تأكلونه حتى يصح إسلامكم. فأكلوا القلب على مضض، ثم سألوا عن أمهم قال في النار، فارتدوا وقالوا إن رجلا أمرنا أن نأكل قلب الذبيحة وحكم على أمنا بالنار إنه أهل لا يتبع. فهم ما تحسفوا على أمهم بقدر ما تحسفوا على القلب اللي كلوه ذا، ما ودهم أنهم كلوه، ولا أمهم ذهبت في الهاوية. فهنا قال عليه الصلاة والسلام لهم، بل قال لما قال له رجل أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما قف ناداه وقال إن أبي وأباك في النار، رواه مسلم. وهذا شوف لو تشوف المتأخرين كيف، والله إنك تحمد الله العافية، لو تشوف المتأخرين النووي واللي قبله وابن حجر كيف يلتون يعجنون في هذا. يعني ليش يصير أبوه في النار؟ ما نبغى، لازم حنا نحط لنا دين ثاني. حتى يعني حتى بعض الكبار من مشايخنا قال يمكن هذا مخصوص بعبد الله بن عبد المطلب، مسكين عبد الله هو مخصوص بس إنه في النار وكل البيئة اللي عاش فيها في الجنة أو في الفترة. سبحان الله، وينهم عن محكمات القرآن؟ وإذا كان على دين عمرو بن لحي وتارك دين إبراهيم وين يصير هذا؟ وإذا كانت الأدلة سبعة وليست الرسل فقط وين يصير؟ لكن الواحد يحمد الله العافية، والله لو تشوفون كيف يلتون فيها إنك تتعجب، تقول هذول بشر، هذول عقلاء، الكلام هذا من يجيبونه؟ لا، ما يصير عبد الله في النار أو آمنة وغيره، الحمد لله العافية. والإنسان يحمد الله العافية ويسأل الله بس إنه ما يكون من أهل النار، مو بالآن هو يحكم على هذا وهذا ما يدري هو وش مصيره بعده، بس إنه يقول يا رب سلم سلم. ها، وقال من الأدلة، قال إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية، يقول عليه الصلاة والسلام وفخرها بالآباء، الناس بنو آدم وآدم من تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهي أن أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم. واضح، يفتخر بأبوه وجده وهو من فحم جهنم، حكم عليه أنه من فحم جهنم بعينه، أو ليكونن أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. الجعل أو الجعران هذا تلقاه في يدفع الدمن والخرق بأنفه، هذا مثل اللي يدفع أجداده المشركين بأنفه ويشمخ أنفه ويفتخر بهم. والله أنا ما له مثل، صدق عليه الصلاة والسلام، ما له مثل إلا الجعل هذا اللي يدفع الدمن بأنفه، يفتخر بآباء من حطب جهنم لأجل أنهم أبوي وجدي وفعل وفعل، هو مشرك، تلقى لا صلى ولا وحد ولا هذا. حتى في الجاهلية اللي قريبة هذا يقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن هذا الشيء أو ليكونن عند الله أهون من الجعلان. وعن أبي ريحانة قال: من انتسب إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزا أو كرما فهو عاشرهم في النار. يقول أبوي وجدي وجد جدي وكلهم مشركين أو تراك صلاة أو يفتخر بهم، يكون هو عاشرهم في النار، كلها جزم. وفي هذه في قصص إن بعض الصحابة كانوا مجتمعين، قالوا كل واحد يعد أجداده، فعدوا أجدادهم، يوم جاء سلمان رضي الله عنه قال: أنا سلمان ابن الإسلام، ما أعرف والله لي أجداد إلا مشركين. ووافق عمر وفرح بذلك، وافق. وكذلك نقلت عن موسى عليه السلام وأصحابه إنهم كانوا يفتخرون، فقال واحد: أبي الإسلام. أما آباء المشركين ذولا ما أحسبهم، ما أعدهم. كذلك من الأدلة حديث أبي رزين العقيلي قال: ما أتيت عليه من قبر قرشي أو عامري كافر فقل أرسلني إليك محمد عليه الصلاة والسلام فأبشر بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وسلم، أي قبر. وقال قرشي أو عامري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي وهذا رجل عامري، والمراد كل جاهلي في لفظ أي قبر قرشي أو عامري مات في الجاهلية أو مات في الشرك، فقف على قبره إذا كنت تعرف أن هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وماتوا في الشرك، قف على قبره وقل أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنار، تجر على بطنك ووجهك في النار بعينه وهو في قبره. أين يذهبون هؤلاء؟ أين ذهبت عقولهم؟ سبحان الله العظيم. وهذا حديث أبي رزين. قال الحافظ بن منده: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصغاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم، رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين وجماعة الأئمة منهم أبو زرعة وأبو حاتم وأبو عبد الله البخاري، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رواه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف الكتاب والسنة. وحديث أبي رزين حديث طويل، وسبحان الله يقول ابن القيم لما شرحه يقول: فخامته تنادي على صحته، يعني حتى لو يجتمعون وضاعين الدنيا وكذابين الدنيا ما يمكن يرتقوا إلى مستوى الفصاحة والفخامة والحقائق اللي فيه. يعني معروف الوضاعين لهم حد معين، يعني مثل مسيلمة يا ضفدع نقي ما تنقين، ويجيبون أحاديث واضحة أنها، لكن يصل الوضاعين إلى أن يخترعوا حديث أبي رزين ما يقدرون أصلا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، والحديث فيه نور نبوة، فلذلك هذا الحديث أيضا يخنقهم، لأن الحديث فيه كل حقائق الإيمان، الملائكة والبعث والقدر، حتى إن فيه العذر بالجهل. لما قال هذا أبو رزين العقيلي يقول سأله بعدين قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. يقول: فوقعت كلمته حرها بين جلد وجهه وعظمه، أن رجل من عرض قريش صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي، تعرفون العرب وافتخاره بالآباء، قال تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أو أشد ذكرا. العرب دائما تفتخر بآباء وأجداد. يقول: على رؤوس الأشهاد رجل من قريش يقول عن أبي في النار، والله يقول إن كلمته جالها حر بين جلد وجهه وعظمه، فأردت أن أقول: وأبوك؟ فإذا الثانية أجمل، فقلت: أهلك. شوف كيف لطف العبارة. فقال: إن أبي وأباك في النار. النبي عليه الصلاة والسلام ما يجامل في دين الله. فقال له نفس السؤال اللي يدور الآن: يا رسول الله، ما الذي أدخلهم النار وقد نشأوا في دين لا يعرفون سواه؟ حدش أوضح من هذا، لماذا دخلوا النار؟ هم مساكين مقلدين متأولين جهال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب وقال: هم في النار. كذلك في قصة أخرى عجيبة أيضا أخذناها في ابن سعد، يعني فيها طرافة وفيها عمق. يقول: لما توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد رضي الله عن خديجة، وكان بينهما شهر وخمسة أيام. سبحان الله، أبو طالب كان سند خارجي وخديجة كانت سند داخلي، وماتوا كلهم في خلال شهر خمسة أيام، 35 يوم، وهذا من الزلزلة التي لا بد أن تأتي للمؤمنين، زلزل الله نبيه. اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيته وأقل الخروج، ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع به، فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه. هذا جاء يزبد الآن ويريد أنه يتبوأ منصب أبي طالب، فقال: يا محمد امضي لما أردت وما كنت صانعا إذ كان أبو طالب حيا فاصنعه، لا ولات لا يوصل إليك حتى أموت. ترى أبو جهل بالنسبة، أبو لهب هذا بالنسبة لرأسه طيب، هو ولد عبد المطلب، يعني رجل يقول ويفعل، بس أخزاه الشرك، وكان المشركين ماسكين عليه النقطة هذه اللي هي الآن دين ادعياء السلفية، تارك أبو جهل مخليه يأخذ راحته يومين ثلاثة استعرض كذا، وعارف النقطة بيرجع من عنده، وهذه النقطة سبحان الله اللي كل المخذولين يرجعون من عنده، وهي تكفير المشرك المعين. وسبب من الغيطلة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه أبو لهب ونال منه. المهم تقمص شخصية أبي طالب وأخذ يسوي نفس الأشياء اللي يسويها أبو طالب، فولى وهو يصيح هذا ابن الغيطلة: يا معشر قريش، صبا أبو عتبة. فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب وقال: ما فارقت دين عبد المطلب دائما سبحان الله، ولكني أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد، يعني حمية جاهلية. قالوا: أحسنت وأجملت ووصلت الرحم، ما دام أنك على دين عبد المطلب أحسنت وأجملت. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أياما يذهب ويأتي، لا يعترض له أحد من قريش، وهابوا أبا لهب، هابوه والكبار تاركينه يعني ينفس عن نفسه يوم يومين ثلاثة، إلى أن جاء عقبة بن أبي معيط وأبو جهل بن هشام إلى أبي لهب، جاءوا بالنقطة هذه اللي فيها المحك من أول الدهر إلى آخره. وسبحان الله العظيم، وين أدعياء السلفية؟ وين أصحاب الألباني وغيره؟ فقال له: هل أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ ابن أخيك هذا اللي تدافع عنه صلى الله عليه وسلم، هل أخبرك أين مدخل أبيك؟ فقال له أبو لهب: يا محمد، أين مدخل عبد المطلب؟ قال: مع قومه. شوف اللي يقولون عبد الله مخصوص، مع قومه كلهم. فخرج أبو لهب إليهما وقال: قد سألته، فقال: مع قومه. فقال: يزعم أنه في النار. فقال: يا محمد، أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. شوف التوحيد ما فيه مداراة، خلاص حتى لو أخسر النصرة ولا أخسر كذا لابد أن يكون الدين الملة ما تختلف. قال: نعم، هو في النار، ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار، بس أهم شيء يموت على الشرك. فقال أبو لهب: والله لا برحت لك عدوا أبدا، وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. فاشتد عليه هو وسائر قريش سبحان الله العظيم، وكأنهم تاركين لفرصة الأيام هذه الثلاث أيام والأربع أيام، لأنهم يعلمون أنه سيعود أشد عداوة سبحان الله. كذلك من الأدلة الواضحة حديث أبو بكر في الردة، لما صالح أبو بكر أهل الردة صالحهم على حرب مجلية أو سلم مخزية، فقالوا: الحرب المجلية عرفناها، فما السلم المخزية؟ فقال: لا نرفع السيف عنكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وتشهدوا أن قتلاكم في النار، شهادة أن قتلاكم في النار، هذا خزي لهم. ففعلوا، رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق بن أبي شيبة وأصرف البخاري. فإذا المحكمات كلها تدل على أنك ما تتوقف له بأنه مشرك، ولا يتوقف في هذا عاقل، ثم لا تتوقف له أنه كافر كفر أكبر وتطبق عليه كل أحكام الكفار، ثم لا تتوقف أنه خالد في النار إذا مات على شركه ظاهرا، وبذلك تكون على منهاج النبوة الأولى، ودعك من تخليط المتأخرين، وخاصة في الملة، الملة التخليط فيها شديد والله، يعني يصل الدرجة أن زعيم النصارى ما يحكمنا في النار، لكن هذه أهون من اللي ما يكفرهم، واللي ما يكفرهم أهون وليست بهينة من اللي ما يحكم لهم بالشرك، اللي يشوف مشرك يقول هذا مسلم، هي دركات. طيب نأتي الوسواسهم هذا اللي يقولون، يقولون يمكن نتاب، نقول ويقولون ما نحكم لأحد بالنار إلا بنص، إذا جاء إن هذا في النار نحكم له في النار. خلطوا بين يعني السلف يوم كتبوا بعض، ولذلك سبحان الله كتابة الكتب هذه يكون فيها مفاسد أكثر من صحيح. السلف كتبوا قواعد لما ظهرت الخوارج اللي يجزمون للمعين المسلم بالنار، فقالوا ولا نحكم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، فجاءوا هذول وأخذوها وجعلوها في المسلمين. طيب نقول لهم أنتم تقولون ما نحكم لأحد بالنار إلا بنص معين، إلا بنص. مسيلمة أين هو؟ مسيلمة ما في نص إنه في النار بعينه، أين هو؟ وبعدين مسيلمة يمكن تاب عند موت، أحد دخل بينه وبين قلبه يمكن تاب. فإن قالوا مسيلمة في الجنة افتضحوا، وإن قالوا مسيلمة في النار انهار مذهبهم، انتهى مذهبهم. ومن أمثال مسيلمة وكذلك المسلمين أيضا لعلهم ارتدوا قبل موتهم، لماذا نصلي عليهم ونترحم عليهم؟ هذه وساوس لم نكلف فيها وكلفنا بالظاهر. ثم إن القرآن دل على أن الكفار عند الموت لا يرجعون، بخلاف من صرح بالتوحيد قبل الغرغرة، أما عند علامات الموت الكافر ما يرجع. قال تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونها قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، هذا عند الموت. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذاب أليم. فهذه الأحكام الثلاثة اتضحت الآن. طيب أخذنا بالبارحة أن لا إله إلا الله والشرك ما فيه موانع تمنع من التكفير، أما محمد رسول الله لا، ليست في درجة لا إله إلا الله، لأنهم الآن يخلطون، يأتون مثلا بحديث أبي موسى والله لا يسمع بي، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، فيجعلون اللي في محمد رسول الله السمعية يجعلونها في لا إله إلا الله السبعية اللي لها سبعة أدلة وهذه سمعية. تجدهم سبحان الله يحرفون الكلمة عن مواضع بجهل أو بهوى. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه أدلتها ليست كأدلة لا إله إلا الله. ولذلك لو أن موحدا بقي على توحيده ولم يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم لما بعث وبذل الأسباب وما سمع به ومات على توحيده فإنه يرجى أن يكون من أهل الجنة إذا مات على التوحيد لأنه ما سمع. أما لو ترك التوحيد اللي ولد عليه واللي يأخذ الميثاق عليه هذا لا عذر له البتة. من ترك الإيمان بمحمد رسول الله ليس في درجة من ترك الإيمان بلا إله إلا الله. والسبب أن محمد رسول الله متوقف على السمع، يعني لو واحد جلس طول عمره يفكر هل يستطيع أن يصل بنفسه بدون سمع إلى أن الله أرسل رجل من قريش اسمه محمد وابتلى به الناس، هل تستطيع أن تصل لهذا بدون سمع، بدون ما تسمع أن الله اختار محمد من بين الناس؟ ما تقدر. لكن لا إله إلا الله لو ما عندك أحد تنظر في السماء وتنظر في الأرض وتنظر في نفسك وتعرف أنه لا إله إلا الله بدون ما أحد يعلمك، لكن محمد رسول الله رجل مسمى اختاره الله لابد أن تسمع. لكن يضيق العذر كلما تقادم الزمن مثل الآن، يعني العذر في وقت بعثته ليس كالعذر الآن، وخاصة مع اتصال الناس وكذا، ما العذر كل ما يضيق إلين يختفي. إنه يعني قبل سنوات قبل الإنترنت واختلاط الدول بعضها بعض والعالم بعض يمكن يوجد في أدغال برازيل ولا في أدغال المشرق ولا المغرب واحد ما سمع بمحمد يمكن، لكن ما في أحد الآن موحد وباقي على توحيده. لكن الآن مع الإنترنت وكذا ما سمعوا بمحمد رسول الله بعد 1400 سنة وهم يحاربونه وعندهم في وموجود حتى في الأناجيل، يضيق العذر جدا. لكن نحن نذكر المسألة من حيث أصلها. طيب أما لا إله إلا الله لأن محمد رسول الله متوقف على السمع، أما لا إله إلا الله فقد أقام الله عليه 7 آيات يستوي في العلم بها كل بني آدم، ولذلك يمنع من التكفير بترك محمد رسول الله مانعا. الأول عدم السماع بالرسول المصحوب بعدم الإعراض، ترى يمكن معرض، يمكن لو بغى درى، بس هو يتعمد انه ما يبحث. فاذا كان معرض فهذا له عقوبة المعرضين. اما لو كان مجتهد وما سمع عند البعثة، الان يندر او يستحيل ان واحد بيبحث ولا يجد. الان بس جوجل موجود في العالم كله، اضغط ابحث عن النبي ولا رسول ياتيك كل شيء. مستحيل الان انه يكون غير معرض وما يدري، لكن اول البعثة يمكن. فالذي يقول لم أعلم ولم أسمع أن محمدا رسول الله عذره أوسع ممن يقول لم أعلم أن الله هو الواحد في عبادته، مع أنه يعترف أنه هو الواحد في الخلق والإحياء والإماتة، بشرط أن يكون الأول اللي قال ما سمعت أن محمد رسول الله قد بذل كل وسعه في البحث عن الرسل، كما فعل سلمان. لازم يبذل الوسع. ثم لم يسمع بهم ومات على التوحيد الخالص. أما لو كان هو أصلاً أفسد الجزء الأول، أفسد لا إله إلا الله، هذا خلاص ما عاد ينفع شيء. لكن لو كان ماسك في لا إله إلا الله وباقي على دين عيسى ولا باقي على دين يحيى ولا باقي على وما سمع وبذل، لو فرضنا الصورة هذه في البعثة، ممكن موجود في البعثة عند البعثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض عند البعثة فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، والبقايا هؤلاء أكثرهم انقرضوا اللي تتبعهم سلمان، لكن يمكن يوجد بقايا من أهل الكتاب بقوا على التوحيد الخالص وما سمعوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، نفس محمد بيده، لا يسمع بأحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذا مات كان من أصحاب النار، بس أهم شيء يسمع. رواه مسلم. وفي السيرة أن قريشا اجتمعت يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم، كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده ويديرون به، وكان ذلك عيد لهم في كل سنة يوما، فخلص منهم 4 نفر نجيا. سبحان الله، قصتهم تشبه قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف كيف تعارفوا الفتية؟ تعارفوا في يوم عيد، في يوم عيد نفسه انفرد هذا تحت الشجرة وهذا تحت الشجرة بغض اللي ما عليه قومه، ثم نظر بعضهم في بعض وتعارفوا، وكانوا خايفين بعد من بعض، إلين كل واحد عاهد الثاني أن يصدقه، فصار كل الستة هؤلاء كلهم منكرين لما عليه قومهم، فسبحان الله ألف الله بين قلوبهم، ثم صاحبهم السابع وثامنهم كلبهم. هذا نفس الطريقة، لكن واحد منهم خذل أعوذ بالله، وقصتهم في أول ابن إسحاق طويلة. فقالوا الأربعة تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض، قالوا أجل، وهم ورقة بن نوفل وهذا ناجي وعثمان بن حويرث وعبيد الله بن جحش وزيد بن عمرو بن نفيل. فقال بعضهم لبعض تعلمون والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم. شوف هذا كله ترى قبل البعثة، هذا حتى نعرف وش الفرق بين دين عبد المطلب ودين إبراهيم، وإن فيه ناس كانت منكرة لدين عبد المطلب ودين عمرو بن لحي. ما حجر النطيف به، لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. يا قوم التمسوا لأنفسكم فإنكم والله ما أنتم على شيء، فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم، ذهبوا يبحثون عنها. فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية لدرجة أنه كان يترجم، كما في الصحيح في البخاري أنه كان يحسن العبرانية ويترجم الإنجيل والتوراة، يترجمها من اللغة ذيك إلى اللغة العربية وينسخها، واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب. وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين مسلمة، فلما قدم الحبشة تنصر وفارق الإسلام حتى هلك هنالك نصرانية. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. لكن شوف أول القصة فيها إشارة إنه بقي على الالتباس، ما بحث عن اليقين، هو التبس عليه الأمر وما تقدم. شوف الواحد إذا التبس عليه وجلس في مكان يحوس حريا أن يدرك الشيطان، ولكنه لو كان لما شك في الوضع هذا بحث. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، اللي جاهد ربك شكور، إن أتيت تمشي أتاك هرولة، وإن تقربت شبري تقرب منك ذراع، بس أنت جاهد، أري الله من نفسك الصدق. فهذا الآن على هذه الرواية من أسباب رجوعه وتنصره أنه كان في التباس وجلس في الالتباس هذا، وأعوذ بالله أدرك الشيطان ولم يصبه النور الأول، حتى أنه كان يقول الصحابة المهاجرين وهو كان مهاجر معهم الحبش يقول فقحنا وصأصأتم، إيش معنى الجرو؟ جرو الكلب أول ما يطلع، والقط وغيره صغار الحيوانات هذه أول ما تولد ما تفتح، هذا يقال صأصأ يعني يدور النور، تلقى عواناته كذا يدور النور، واللي أكبر منه فقح يعني فتح. فهو سبحان الله العظيم المخذول هذا يقول أنتم لا الحين تدورون الحنيفية، أما أنا لقاها في النصرانية المحرفة، ومات أعوذ بالله مرتد، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدلك على إن ما في أحد في مأمن، وحد وهاجر الحبشة ومات نصراني، وحد من أوائل من أسلم ومن أوائل من هرب إلى الحبشة بدينه ومات نصراني، يا ربي سلم سلم. والثالثة عثمان بن الحويرث الثالث، قدم على قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده، هذا أيضا راح. والرابع هذا أمة لوحده، زيد بن عمرو بن نفيل، وهو خير الأربعة، وقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية، وبقي على دين إبراهيم، وفارق دين قومه، اعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح الأوثان، ونهى عن قتل المؤودة، وقال أعبد رب إبراهيم، وبادأ قومه بعيب ما هم عليه إلين مات. وله قصة ستأتي في هذه المذكرة إن كان يرسل بالسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا زيد بن عمرو يعرف صفته وذكر صفته الدقيقة، وقال هو مبعوث في هذا البلد ولكن لعلي لا أدركه فأقرئوه مني السلام. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه سعيد وهو أحد العشر المبشرين، قال أبوك يبعث أمة لوحده لأنه مسك دين إبراهيم وسط الظلمات. ولهذا كان هذا العذر أوسع في أيام البعثة إذا مات على التوحيد، وكلما مرت الأيام ضاق هذا العذر لانتشار الخبر. فأما في زماننا ومع انفتاح العالم على بعضه حتى صار كالقرية الصغيرة، فإنه يصعب أو يستحيل على الباحث الحريص على الحق ألا يكون قد سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله. وأما المعرض فلا عذر له إذا قال لا أعلم، قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وقال يا أيها الناس، شوف الناس الخطاب للناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن هذا مانع. المانع الثاني الإكراه. الإكراه أمس أخذنا مسألة الإكراه في الشرك وأنها ما تقبل، لكن في مسألة محمد رسول الله العذر فيه أوسع، لو أكره. قال عمار ما تركوني حتى نلت منك، أي قلت ليس برسول، وذكرت آلهتهم بخير، فقال عليه الصلاة والسلام فكيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعد، أما حق الله لا. وأما التأويل والشبهة كظن بعضهم أنه رسول العرب خاصة، ترى بعضهم يقول هو صح محمد رسول ولكن رسول العرب، هذه الشبهة ما تنفع، مثل الشبهات اللي في الشرك ما تنفع. أو التقليد أن يقولون نحن أصحاب عيسى والحمية، أو فساد الزمان والمكان، أو عدم الفهم أو الخوف، فهذه ليست أعذارا مقبولة في ترك الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم، شوف كلمة جاءكم، جاءكم أنتم يا أهل الكتاب رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هذه الآية الوحيدة اللي ذكرت فيها الفترة في القرآن وهي لقوم كفار، إذن هم أصحاب فترة وهم كفار وفي النار، لكن أصحاب فترة هي اسم زمن. وقال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وش معنى يستفتحون؟ يقولون سيبعث نبي وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، وهذه صفة وهذه صفة وهذه صفة، فلما بعث صلى الله عليه وسلم على الوصف اللي ذكروه كفروا به، قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كذلك لا تقبل هذه الأعذار في ترك الوحي ومشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين فيما اجتمع عليه وأصحابهم بعده كالاعتذار بالأعذار السابقة، يعني يأتي سفهاء من أقوامنا ويعتذرون للجهمية ولا الطائف هذه يعتذرون لهم بالجهل نجاهل وهو تارك ما عليه الرسول وأصحابه، شيء واضح، ولا التأويل ولا الشبهة ولا التقليد ولا غيره كل ما تنفع. يعتذرون بهذه الأعذار لأهل الرأي والجهمية والأشعرية والمعتزلية والصوفية والمرجئية والحرورية والإخوانية والتبليغية وسائر 72 فرقة، فكلهم اسمهم الظاهر مبتدعة واسمهم الباطن إما كافر وإما فاسق، ومن كان مشركا أو يتولى المشركين فليس من هذه الأمة أصلا كالرافضية أو كذلك الجهمية والأشعرية مثلهم اللي لهم رب غير ربنا. لكن هذه أيضا الأعذار لا تنفع في مشاقة الرسول، لأن الله عز وجل قال في آية بينة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصير. اللي يقول أنا تبليغي بس ما أدري، كيف ما تدري؟ هذه أمة محمد على جادة واحدة، تروح المكة وأنت تروح القطر وباكستان أنت مخالفها، نعطي الكعبة ظهرك وراح تعبد الله تعبد أهل المشرق هناك وتولى المشركين بعد وتراهم على القبور وتمدحهم تقول ما أدري، ولا يجي واحد سفيه يقول دولة مساكين ما يدرون ولا نيتهم زينة، ما جعل الله في الأهواء ذرة من خير، ولا يقول والله قلد ولا يقول اشتبه عليه الأمر ولا لا، هذا أمر واضح. الأمور اللي فيها جنة ونار رب العالمين من رحمة بنا يجعلها كالشمس، والأمور اللي فيها سعة يكون فيها خفاء. من الأبواب العظيمة أوصاف تارك كلمة التوحيد، يقول بعد هذا التطواف نقف عند هذه الأوصاف التي وصف الله بها من ترك كلمة لا إله إلا الله أو ترك كلمة محمد رسول الله، وهي في القرآن كثيرة، نكتفي منها بسبعة. شوف في القرآن سبحانه شفاء. الآن بعض الناس يحسن الظن بالمشركين، يحسن الظن بتراك الصلاة، تلقى ابن عمه ولا خاله ولا أبوه ولا تارك صلاة ويحسن بالظن ويقول يمكن كذا، ولا ابنه ولا أمه ولا. ترى المشرك وصفه في القرآن رب العالمين اللي خلقه واللي يعلم طينته ويعلم قلبه ويعلم دخائله، ما كنت بصير أن أعلم به من الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المشرك وتارك الصلاة والمبتدع تارك محمد رسول الله والمشاق الرسول ترى لهم أوصاف في القرآن كثيرة جدا، نحن لما شرحناها في الحجة وصلت 20 أو أكثر، لكن ننتخب منها سبعة فقط. منها أنه مفتري، لا تهب أن تقول لكل مشرك وكل مبتدع أنت مفتري على الله، مفتري، فهو ممن افترى على الله الكذب بإطلاق، اللي ينفي العلو اللي ينفي النزول اللي ينفي الساق اللي أول اللي يلعب اللي ينفي القدر اللي كلهم مفترين على الله. والآيات كثيرة، قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أما افترى من نفسه أو كذب، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، هي في كل مفتري إلى يوم القيامة غضب وذلة. إذن كل مبتدع مفتري، لا يأتي واحد يقول هذا مبتدع من أهل السنة أشعري وإمام، هذا كله كلام سفهة. أشعري وإمام، والله عز وجل يقول لا ينال عهد الظالمين، لا ينال. إبراهيم عليه السلام لما وفى قال الله إني جاعلك للناس إماما، فقال الخليل ومن ذريتي اجعل أئمة، فقال الله لا ينال عهدي الظالمين، الظالم لا يكون إماما قط. طيب هذا اللي افترى على الله هو معذور ولا ظالم؟ الخطوة الأولى، هل هو معذور ولا ظالم؟ إن كان المسألة مما اختلف فيه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أو مسألة تقبل خلاف وهو من أهل الاجتهاد هذا معذور مو بظالم، بالعكس مأجور بعد. وأما سبيل المؤمنين إذا تركه فهو مفتري ظالم، ومن سماه إماما فهو ظالم مثله لأنه محاد لله ورسوله، لأن الله يقول لا ينال عهد الظالمين وهو يقول لا ألا ينال عهدك الظالمين، ألا لازم نسميه مبتدئ أئمة ونسيب أئمة السنة وإن كانوا ظالمين، والله جهمية ونفاة القدر ويقول لا إمام واللي يتكلم فيه هو كذا وكذا، هذا هو الظالم بنفسه، هذا اللي شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، فإذا هو مفتري. قال تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب، نقول الله أذن لكم أم على الله تفترون. شوف الآية هذه فيها قسمة ثنائية، حنا ودنا أن معنا وقت كل آية، والله ما يصلح أنك تأخذها على عجل، لأن الآية كل ما وقفت عندها طويلا كلما فتحت لك أبوابها. فيه قسمة ثنائية، ثنائية في القرآن، ما هي؟ قل الله أذن لكم، والاحتمال الثاني أم على الله تفترون. خلاص، في احتمال ثالث لما تقول على الله؟ ما في الاحتمالين في الدين، ما في الاحتمالين. الله أذن لكم، شوف كلمة أذن، يعني المسائل الاجتهادية الله أذن لكم أن تجتهدوا فيها، أذن. واختلف فيها الصحابة، لكن تأتي بمسألة ما اختلف فيها الصحابة ومسألة واضحة وجلية، إذن أنت مفتري على الله. واضح؟ ما في إلا قسمة ثنائية، الله أذن لكم أم على الله تفترون. وتشبهها الآية العاشرة عندكم، قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. نفس القسمة الثنائية، إما الوحي وإما الافتراء. وقال شعيب قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، اللي يرجع في ملة الشرك قد افترى على الله الكذب. وقال تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. شوف المشرك والمبتدع ما يفلح أبد، لأن يفتري على الله الكذب، لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وقال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذن كل مشرك وكل مبتدع مفتري، واضح هذه في القرآن؟ واضح. لا تهب ولا تتوقف طرفة عين كلما رأيت مشركا أو تارك صلاة أو مبتدعا أن تقول أنت مفتري على الله، كبير صغير، مغمور مشهور، مؤلف غير مؤلف، هذا مفتري على الله، لأنه تكلم فيما لم يأذن الله به ولا تكلم فيه الصحابة. هذا الوصف الأول، يجب هذا الشيء، اليقين هذا. القرآن يزيدك يقين ويزيدك قوة في دين الله. الوصف الثاني، كل مشرك وكل مبتدع مستهزئ بآيات الله، استهزئ. قال تعالى إن سواء بلسان الحال أو لسان المقال هو مستهزئ. إنا كفيناك المستهزئين. من المستهزئين؟ الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون. وقال تعالى واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، الآيات الست والسابعة الإنذار. وقال واتخذوا آياتي الست ورسلي السابعة هزوا، تهزون. وقال وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. هذا المشرك والمبتدع، المبتدع يستهزئ. الله عز وجل يقول عن نفسه بلسان عربي مبين على لسان رسول، يقول إنه ينزل كل ليلة، ويأتي النووي ولا يأتي ابن حجر ولا يأتي الشياطين الباقية يقول لا ما ينزل، تهزأ، كذب، يفتري، يقول لا ما ينزل، شوفوا لأي مخرج بس ما ينزل. رب العالمين يصف نفسه يقول أنا أضحك، يقول لا ما يضحك ولا ينبغي له أن يضحك. رب العالمين يقول لي أصابع ولي ساق ولي قدم، يقول لا ما يصلح كلام هذا، ما يصلح هذا، يستهزي هذا ولا وش خانته هذا؟ هو أعلم من الله، هذا أعوذ بالله، هذا اللي يحسن به الظن هو ظالم مثله، هذا يقف. أنت ما ترضى عن نفسك، أنت لو تصف نفسك بوصف في مجلس تقول والله أني أنا أفعل كذا، قال واحد لا والله ما أنك أنت ما تسوي الشيء هذا، صارت عداوة بينك وبينه لأن يكذبك الآن، وأنت تصف نفسك بشيء والناس يشهدون لك، ويجي واحد يقول لا ما يصلح، شوف له مخرج. هذا هو اللي يفعلون الأشعرية تماما، كل ما قال الله عن نفسه شيء قالوا لا قبول، يقول الله لي يد قال لا ما لك يد، نخليها نعمة ولا قوة بس ما لك يد. سبحان الله، العجب مو فيهم، أما ربهم والله كفرنا برب الأشعرية، رب الأشعرية اللي يعبدونه أنا واحد كافر به، اللي الرب اللي ما له يد ولا وجه ولا يضحك ولا يغضب ولا يرضى ولا ينزل، والله أني كافر به، أنا أعبد رب غير الرب هذا، أعبد رب كامل جميل ينزل ويضحك كما يليق بجلاله، وله ساق وله قدم وله أصابع وله وجه وله وله كما وصف نفسه، هذا الرب اللي يعبده، فلي رب غير ربهم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ودعك من اللي يدافعون عنهم. يعبدون من هذا؟ يعني حتى الإله نختلف فيه، يعني خلاص حنا وياكم نعبد رب واحد وانتم صفوه كما تشاؤون ونحن نصفه كما نشاء وكلنا أهل سنة، كيف الكلام هذا؟ هذا ما يكون إلا قبيل الدجال في السنين الخداعة، اللي المجرم سني والزفت يصير إمام، ملخبط الأمور كلها، السنين خداعة. طيب، وقال وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا، وقال إن إذن هم مستهزئون، هم مستهزئون. الوصف الثالث سفها، كلما رأيت مشركا أو مبتدعا فقل هذا سفيه، ولو كان مؤلف مشهور، ولو كان الناس يسمونه شيخ الإسلام ولا إمام الأئمة ولا المؤلف، ترى سفيه. خلاص، قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال موسى عليه السلام المتكلفين من السبعين اللي اختارهم من نخبة بني إسرائيل ليعتذروا إلى ربهم، وقالوا أرين الله جهرة، وش قال موسى؟ قال أتهلكنا بما فعل السفهاء، من هؤلاء النخبة، ترى هذولا نخبة علماء بني إسرائيل. يعني الآن أنتم أعرفوا الآية كيف، موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه وجدهم ماذا يفعلون؟ يعبدون العجل، فغضب غضب شديد وكسر الواح وأخذ برأس أخيه يجر إلى آخره، وبعدين أراد أن يعتذر إلى ربه فانتخب واختار موسى قومه، انتخب منهم من علمائهم وصلحائهم 70 رجل لميقاتهم، وبعدين هذول 70 قالوا أرينا الله جهر، فأخذتهم الصاعقة بظلمه. فلما أراد موسى أن يعتذر الاعتذار الثاني من فعل هؤلاء النخبة، قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. موسى عليه السلام يجزم على علماء بني إسرائيل أنهم سفهاء لأنهم تكلفوا، قالوا أرنا الله جهرا، ونحن الآن ما نجزم، ما نتبع الأنبياء ونحكم على ذولا أنهم سفهاء؟ كل من يطلع عن الجادة الواضح يقول هذا سفيه، والسفيه يشوف الواحد ولي عليه ولا واحد يأدبه ولا لا، يفكون على المسلمين، سفيه هذا ما يؤمن على نفسه بس مو بعد يؤمن على المسلمين. السفيه تعرفون السفيه لازم ولي عليه، لازم يحجر عليه، لازم ينتبه له لا يضل الناس. قال تعالى الآية الثالثة أيضا أعجب وأعجب، أيضا قال الله في علماء السوء أنهم سفهاء. من هم اللي قالوا؟ لا، هذه في المنافقين، أنهم أن المنافقين هذول قالوا عن الصحابة أنؤمن كما آمن السفهاء، قال الله ألا إنهم هم السفهاء، هم السفهاء، كل منافق والمبتدع والمشرك منهم. لكن في آية هذه ما كتبناها، هذه لازم تكتبونها، قال تعالى أول الجزء الثاني وهي قول سيقول السفهاء من الناس، سيقول السفهاء من الناس، ترى هذول علماء، علماء بني إسرائيل كذا قالوا كيف ترى قبلته، فسماهم الله سفهاء. والآية الرابعة قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وفيه الوصف الرابع أنهم طواغيت، ترى كل مشرك ومبتدع طاغوت، يقول هذا طاغوت لأن الطغى وجاوز الحد، وإن كانت الطاغوتية دركات، ليس معنى الطاغوت أنه كافر لكن الطاغوت جاوز الحد. قال عن قوم نوح أنهم كانوا أظلم وأطغى، وقال بل هم قوم طاغون، وقال فأما من طغى، وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقال ولا تطغوا، فإذن هم طواغيت. والوصف الخامس ظلمة، كل مشرك ومبتدع على الإطلاق فهو ظالم، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقال ونذر الظالمين فيها جثية، وقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات، والآيات كلها. الوصف السادس أنهم متكبرون، ترى كل مشرك ومبتدع متكبر، قل له يا متكبر، لأنك لو ناقشت أنت شوف كيف يقول، ما يرجع عن دينه. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقال عن المبتدعة والمشركين إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، ما هم ببالغين، ومعنى يجادل يلوي، ومنه جدائل المرأة اللي يلوي الكلام، إذا قال الله أنزل قال لا، النزول معناه كذا، والضحك معناه كذا، واليد معناه كذا، هذا يجادل يعني يجدل ويلوي. وقال إن الذين يستكبرون عن عبادته إلى آخره، وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الوصف السابع لهم أنهم مفسدون في الأرض، كل مشرك، كل تارك صلاة، كل مبتدع تراه مفسد في الأرض بعد إصلاحها، يصلح الله بالتوحيد والسنة ويريدون الإفساد. قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون. كم فيها من مؤكدات؟ أداة التنبيه ونون التأكيد هذه والضمير الفصل وألف الاستغراق ألف واللام. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هم المفسدون. وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني بالقرآن، وما يضل به إلا الفاسقين، وذكر من أوصافهم يفسدون في الأرض. وقال ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وقال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فإذن هذه سبعة أوصاف لكل مشرك ومبتدئ، تراه مفتري، تراه سفيه، تراه طاغوت، تراه متكبر، تراه مستهزئ، تراه مفسد، تراه ظالم، هذه لا تهب أن تقولها له. وهذا الباب والباب اللي بعده واللي بعده في قبح الشرك والبدعة وفي أخلاق المشركين، هذه مهمة، لأن أكثر الناس كما وقفنا عليه الآن، أكثر الناس ما استقبح الشرك إلى الآن. ترى أكثر المصيبة اللي حصلت وخلاهم يدافعون ما استقبحوا الشرك الذي قبحه والله. تلقى لو يلقون واحدا مثلا صاحب مخدرات ولا مشهور بالفواحش يستقذرونه، ولو يشوفون تارك صلاة يقدمونه على في صدر المجلس ويزوجونه، ما استقبحوا الشرك. ولو جاء الآن خبر في الجريدة إنه والله اكتشفت قضية زنا في الكعبة، كيف العالم الإسلامي وش بيصير له لو جاء في الصحف إنه والله اكتشفوا اثنين يزنون في الكعبة؟ لكن كون اللي حول الكعبة يقولون يا الله يا حسين يا علي وكذا، الناس عادي ما يستقبحونها. فأكبر المشكلة عندنا احنا أيضا. نحن أنت لو تفكر في نفسك، هل أنت تستقبح الشرك؟ كما قال الشيخ محمد، لن تبدأ في التوحيد حتى يكون المشرك عندك أخبث عندك من ناكح أمه. شفت اللي يتزوج أمه ولا يزني بأمه يكون تارك الصلاة عندك، والمشرك أقذر وأقبح من هذا. عند ذلك تبدأ في التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.